بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
بدني في هذا الصباح أن أتحدث مع حضراتكم حول قضية تدرسها في هذه الأيام، ألا وهي قضية الأضحية.
فيتبادر السؤال عن الأضحية وعن ذبحها وعن الكيفية وعن فضيلتها وعن قضايا متعلقة بها. فلذا أردت ونحن في أول أيام العشر من ذي الحجة أن أتكلم على هذه القضية مبينا بعض مسائلها. طبعا سميت الأضحية أضحية لأنها تذبح ضحى، تذبح ضحى. لا يجوز الذبح قبل صلاة العيد، ومن ذبح قبل الصلاة فقد ذبح طعاما، لحما قدمه لأهله، لا علاقة له بالعبادة ولا بالنسك، فلا تجزئ. ويلزم إذا نوى أو نذر أن يأتي بذبيحة أخرى، فتذبح في الضحى يوم العيد بعد صلاة العيد، بعدما يصلي الناس صلاة العيد ينصرفون فيذبحون. ومن السنة ذبح الأضحية في مصلى العيد، ده كان بيحدث الزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض المسلمين يأتي بأضحية ويذبحها في مصلى العيد. فأنت مخير، لكن الوقت المشروع لا يكون إلا بعد الصلاة. بعض الناس بيقول لك ما هو يوم العيد زحمة والجزارين ما بنلاقيهمش. نقول ليس مبررا ولا علة، فإن الذبح يمتد أيام التشريق أيضا. ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام، يعني عندك 4 أيام للذبح. فلا تتعلم وتقول لا أستطيع الذبح في هذا اليوم، نذبح قبلها يبقى إيه، في فضى وفي فراغ. نقول لا يجوز إلا إذا أردت أن تقدم طعاما لمسكين، ماشي، لكن أضحية بنية القرب إلى الله تبارك وتعالى فهذا له وقت محدد. ليه يا جماعة؟ لأنها عبادة. البعض بيعتقد ان المسألة مسألة لحمة، لا، رب العباد يتعبد عباده بالذبح، كما قال في آيته قل إن صلاتي ونسكي، وهذا هو الذبح. فالعبد يذبح لله تبارك وتعالى، فكأن القضية قضية عبادة ليس طعاما مجردا. والبعض بيقول بيجي يحسب ولك طب ده لو شريت لحم من عند الجزار ارخص لي من الذبح، نقول له ماشي، ده لحم مش عباده، هذا لحم تاكله، لكن ان اردت العباده والثواب فهذا لا يقع الا بالشروط التي بينها رب العالمين. اذا صارت عباده فهذا يعني اننا نلتزم بمواصفات العباده. العبادة لا تفعل قبل وقتها ولا بعد وقتها. ينفع واحد يصلي الظهر قبل الأذان؟ ما ينفعش. نفس القضية، لا يجوز الذبح قبل الصلاة، نفس المسألة. والذبح له شروط والمذبوح له شروط. ليه؟ لأنها خرجت عن مسمى الطعام إلى مسمى العبادة. لو فهمنا هذه الجزئية تحل معظم الإشكالات في المسألة دي. لما نتأكد ونكون على يقين إن القضية عندنا قضية عبادة وأداء نسك، إذن النسك لا يصلح إلا بشروط وضعتها الشريعة، فلا تخلط بين الطعام وبين العبادة. لو أن القضية مجرد إطعام الطعام أو جمع اللحم لم يضع رب العالمين لنا شروطا، نذبح في الوقت الفلاني ولا نذبح في الوقت الفلاني، ونذبح ذبيحة معينة ولا نذبح ذبيحة معينة، وتوضع شروط للمذبوح لا بد من مواصفات تتصف به، من ذلك أن يكون من بهيمة الأنعام الأزواج الثمانية، البقر والبدن والشياه والضأن، الأزواج الثمانية فقط. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، اللي هي بنسميها بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام أربع أقسام، ثمانية أزواج، ماشي كده؟ ما يجزئ إلا من الثمانية، يعني الأربعة بالذكر والأنثى يبقى المجموع ثمانية، يعني النوق والجمال ده ذو الاثنين، البقر والإناث جوز، كذلك الشياه والضأن نفس المسألة. فلا نخرج عن هذا المسمى. لو جه واحد وقال لك طب ما نجيب نعامة في مزارع نعامة على طريق العاشر، ينفع؟ ما ينفعش. طب في غزلان؟ ما ينفعش. طب في حمار وحشي؟ ما ينفعش، ماشي كده؟ إذن مقيدة، مقيدة بأوصاف معينة. ليه؟ لأنها كما نقول إيه؟ عبادة مش طعام. الطعام مباح. لما نأتي على باب الطعام، أحل الله لنا كثيرا من الطعام والمحرم محصور ومحسوب. يقول لك يجوز أن تضحي ببهيمة الأنعام الأربعة. طيب ينفع يحل أن تأكل من غيرها ولا حرام؟ يحل، يعني كل المذبوحات الأخرى مما أباحه الله لنا حلال، بس في الذبح في أضحية العيد قال لك ما ينفعش غير بهيمة الأنعام ثمانية أزواج. ده كله يؤكد المعنى اللي احنا عمالين نلف حواليه، وهو أن الذبح عبادة فلا بد من التزام شروطها ومواصفاتها. الأضحية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها وضحى عن نفسه وضحى للمسلمين وضحى عن أزواجه، وهكذا فعل أصحابه من بعده كما قال فصل لربك وانحر، فصار النحر عبادة واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. في أحاديث وردت في فضلها، نقول معظم الأحاديث الواردة في فضلها لا تثبت، غير صحيحة، لكن هذا لا يعني أنها غير مفضلة، لا هي مفضلة لأنها من الهدي والنسك ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هتسمع أحاديث كثيرة جدا لكن عند التحقيق لا تثبت، زي إيه؟ مثلا في حديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا، وفي رواية فطيبوا بها نفسا حديث، لكن هذا الحديث وغيره من الروايات لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك نقول إن الأضحية من السنن المؤكدة التي أتت الشريعة باستحبابها ولا نقول بالوجوب. في حديث وارد من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، الحديث موقوف وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي مستحبة من السنن المؤكدة ومن الطاعات والقربات المعظمة، لكن لا تصل إلى حد الوجوب، بمعنى أن الذي لم يضحي ما يصليش ويأثم وينال العقاب، لا، القضية كلها مبنية على الاستحباب. لذلك قال في الحديث اللي احنا حافظينه كلنا، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، طيب الكلام دوت هذا النص يؤكد ان معنى الاضحيه الاستحباب. ليه؟ لان الواجبات الامر فيها واضح ما بيخيرش. لكن هنا يقول لك ايه؟ اذا دخلت العشر واراد احدكم الا عايز يعمل. طب الواجبات ده فيها الكلام دوت؟ لا، الواجبات افعلوا او لا تفعلوا في المنهيات. فدل هذا النص ايضا على ان الاضحيه ليست واجبه لكنها من الطاعات العظيمه، بل من افضل الاعمال في هذه الايام والذبح. ليه؟ لان ربنا امرنا ان ناكل منها وان نطعم غيرنا. قال لك ايه؟ فكلوا منها واطعموا القانع والمعطر. والايه الثانيه فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وده الدليل اللي استعمله العلماء في تقسيم الاضحيه. قال لك يعني ايه؟ قال لك كل انت واطعم القانع والمعطر. اللي بيلبس اديله برضك حته لحمه، واللي قانع في بيته برضك ايه؟ تعدي عليه وتديله حته لحمه. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. نفس القضيه، يعني هي من باب التوسعه على المسلمين. ولذلك نقول انه تتاكد الاضحيه في حق صاحب المال. كلما كانت عنده سعة للذبح ولم يذبح ربما يؤاخذ على ذلك لأنه فرط في حق المسلمين. ليه؟ لأن الفقير يشتهي اللحمة في هذا اليوم، ده جه صحابي ومش لاقي حاجة يذبحها وعنده جزعة من الشياه عظيمة جدا، فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وعندي شاة لحم. قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد غيرك أنت بس. ماشي كده؟ لكن تصور معايا الكلام. قال لك اليوم دوت يوم العيد، الكل بيحب إيه؟ ياكل اللحمة وما عنديش غير دي. قال له اذبحها لكن لا تجزئ عن أحد بعدك. إذا فكانت رخصة خاصة لأبي بردة بن نيار رضي الله عنه. فدل على أن العبد كلما وجد السعة وسع على المسلمين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وسع الله عليه وسع على أهله، وإذا ضيق عليه أنفق من حيث يستطيع. الأزواج الثمانية لها شرط. قال لك في الحديث ايه؟ لا تذبحوا الا مسنة، الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الظهر. الحديث دوت بيبين لي الشرط الاهم في الاضحية، وهو ان تصل الى سن محدد. قال لك لا تذبحوا نهي إلا مسنة. إذن فهم النص بيدور على قضية إيه معنى المسنة دي، معناها إيه؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى المسنة هي الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم. فالثني من المعز ما له سنة ودخل في الثانية، والثني من البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما له خمس سنين ودخل في السادسة، والجزع من الضأن ما له سنة تامة وقيل ستة أشهر. وده الراجح أنها بتبدأ جزعة الضأن من ستة أشهر يباح ذبحها، بخلاف الشياه. الشياه أن الثنية فيها ما بلغ عاما كاملا ودخل في الثانية. يقول الإمام النووي أيضا هذا تصريح بأنه لا يجوز الجزع من غير الضان في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال يجزئ الجزع من الإبل والبقر والمعز والضان، وحكى هذا عن عطاء. طيب المسألة إيه؟ قالت في النص لا تذبحوا إلا مسنة. نظروا في معنى المسنة، وهذا يرجع فيه لكلام العرب. قال لك المسنة عند العرب لها أسنان معروفة. قالت في البقر يعني سنتين، في الجمل 5 سنين، في المعز 1 سنة، في الضان 6 أشهر. دي المسنة. يخرج من هذا الوصف الجزع من الضأن. ليه؟ لأنه قال في الحديث إلا أن يعسر عليكم. قعدت تلف ما لقيتش السن دوت، تعمل إيه؟ فتذبحوا جزعة من الضأن. فرخص، رخص عند عدم الوجود. قال لك خلاص هات جزعة من الضأن تجزي. يعني مثلا ممكن واحد يدور ما لقيش بقرة في السن دوت أو جمل في السن دوت، إذا جمع على البقرة ضأنا بلغ 6 أشهر أجزاء إذا لم يجد. طب السن لماذا حدد؟ قالوا لأن هذا هو وقت نضوج اللحم. طيب العبرة كما قال العلماء باللحم، يعني إيه؟ لو جه واحد سأل قال رحت أشتري من السوق لقيت معزتين هزيلتان، 2 يعني ايه الواحدة على القايم مش عاملة 15 كيلو، ولقيت واحدة ضخمة عاملة 50 كيلو، اشتري 2 ولا واحدة؟ واخد بالك 2 وزنهم على بعضهم 40 كيلو، وفي واحدة على بعضها كده 40 45 50 كيلو، يشتري نهين؟ باتفاق العلماء تقدم الواحدة. يعني يقدم السمين والقوي والمتين على الهزيل، على الهزيل. ليه؟ لأن العبرة المقصودة كثرة اللحم. نيجي هنا في مشكلة طلع دلوقتي، إن زمان كانت المراعي عبارة عن عشب، لكن الآن المزارع تربي البقر والماعز والضان بيصل إلى الحجم العظيم قبل الميعاد، ميعاد الذبح اللي هو إيه؟ 2 سنين. قد يرخص في هذه المسألة. ليه؟ لأن العلة التي من أجلها نهى عن ذبح إلا المسنة أن تصل إلى الحجم المعتبر. طيب إن وصلت بالطعام والعلف إلى هذا الحجم قبل الحولين، أرى والله أعلم وهذا اجتهادي في المسألة، أنها تجزئ، لأن العبرة في نضوج اللحم. فإذا نضج اللحم بفترة أقل من العامين وكانت عظيمة بدينة أجزأ ذلك، وهذا اجتهاد وقال به بعض السلف على اعتبار إيه؟ أن العبرة اللحم، وقد وصلت إلى الحد الأقصى في الامتلاء، فإذا بقيت ربما قلت، لو سبناها بعد الحجم الضخم دوت ربما قلت عن حجمها أو فسدت، فعند ذلك يرخص في مثل هذه الأحوال. لكن لو رحت إلى البادية ونظرت في البقر مثلا، لو جيت تقارن البقر اللي بيرعى في الشوارع مع البقر المعلوف سترى فرقا كبيرا بينهما. واخد بالك؟ أصحاب التربية عارفين الكلام ده كويس. كنت مرة من حوالي أسبوع بنظر إلى بقر، فروحت عند واحد فلاح في بيته، فلقيت البقر عنده محبوسة في البيت بقالها 1.5 سنة بتاكل، يعني علف ومرعى ومفيش حركة. فلقيت اللحم يعني هيفط من ايه؟ من كتافها، من ايه؟ من العلف. تعال بص لمن يرعى في الشوارع اللي هم البدو والاعراب، تجد البقره هزيله، ليست ممتليه كالتي تعلف. وهذا كان غالب الطعام قديما، ان البقر بيرعى ياكل عشب، يشرب الماء، بعض الحشيش، لكن الكسب والعلو والعلة المقوي والذي يجمع اللحم لم يكونوا يستعملونه في العصور الماضية. فإذا وصلت إلى هذا المستوى من النضج أجزاء ذلك والله أعلم. لكن بالنسبة للشياء، الشياء لا تقل عن عام، ليه؟ لأن قبل العام ضعيفة جدا لا تمتلك. لذلك قال في الشياء عاما كاملا وجي على الضأن، قال لك يجوز أن تذبح لستة أشهر اللي هي الخرفان. ها؟ الخروف لو أكل في ستة أشهر امتلأ وأجزأت الذبح، لأنه مهيأ لهذا العمل، مهيأ للنضج والكبر، بخلاف الماعز. الماعز يحتاج إلى فترة زمنية طويلة. أما الجمال فإذا نظرت إليها سترى فعلا أن سن اكتمال اللحم إذا بلغ الخامسة، حتى ترى الأعراب في البادية إذا أرادوا الذبح ذبحوا الكبيرة، لأننا لم نتعود على ذلك، على الأكل الكبير، فربما نعطل ونقول والله بيبقى إيه لحمه ماسك شوية. لكن عند المتمرس على ذلك يقول إن هذا الذي وصل إلى سن القامسة أطيب لحما من الصغير. لكن أنا أقول هنرجع ثاني للمسألة الأولانية، وهي أن الذبح مش مجرد طعام، هو عبادة. إذن يبقى اختيارك الأولاني في الاختيار أن تختار صاحبة السن المجزئة. عجزت عن ذلك فقارب وسدد، قارب وسدد، فلا تقل مثلا نجيب بقرة عمرها 7 شهور، ما ينفعش، لا، على الأقل قاربت العامين وبلغت نضوجا كبيرا. نفس القضية في الجمال، فلا تأتي على سن صغير وتتخير، وإنما تسأل عن اقتراب السن. الجزع من المعز اتفاق من العلماء أنها لا تجزي. حديث عند البخاري، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى قال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله، خلي بالك بقى ايه قال له، ايه شاتك شات لحم، يعني ايه ملاش علاقة بالايه بالعبادة، ده اكل تقدمته. فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جزعة من المعز. الداجن هو الحيوان الذي ربى في البيت، يعني الفرخة داجن، والبطة داجن، والماعز داجن، كل ما يؤنى في البيت يسمى داجنا. فقال إن عندي داجنا جزعة من الماعز، يعني عمرها كم سنة؟ 6 شهور. فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك، واخد بالك من النص. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، واخد بالك من التفريق. فهنا في تفريق في نوعية الذبح في وقت الذبح. ليه؟ لأنه قال فقد تم نسكه، يعني تمت عبادته. هذا هو الذي نريد أن نوضحه ونؤكد عليه، أن الكثير لم يفطن لقضية التعبد في الذبح. وفي صحيح البخاري أيضا عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقيت عتود. العتود برضك هي الجزع من المعز. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. خطاب له بس، ما ينفعش يتعدى لرجل آخر، كأنها رخصة خاصة لهؤلاء الصحابة. قال الإمام الترمذي تعقيبا على هذه الروايات: وقد أجمع أهل العلم ألا يجزي الجزع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجزع من الضأن. وقال ابن عبد البر: لا خلاف علمته من العلماء أن الجزع من المعز لا يجزئ هدي ولا ضحية، والذي يجزئ في الضحية والهدي الجزع من الضأن فما فوقه، والثني مما سواه فما فوقه من الأزواج الثمانية. قالت ولما تذبح بقى لازم تتخير الذبيحة سالمة من العيب. ليه؟ لأنك تهديها إلى رب العالمين قربة، بتقدمها طاعة لله، فلابد أن تخلو من العيوب القادحة. خلي بالك معايا أن العيوب التي سنذكرها الآن متعلقة بإفساد اللحم، كل عيب يؤثر على طبيعة اللحم. يعني المطلوب أن تكون سليمة كاملة من كل عيب ظاهر. يقول كما في سنن زي بإسناد صحيح حديث البراء بن عازب، قال عبيد بن فيروز: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هكذا بيدي، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أربعة لا يجزئن في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكثيرة التي لا تنقى. قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، فما كرهت من فدع ولا تحرمه على أحد. طيب لو جه واحد عنده بقرة عرجاء وذبحها، حلال ناكلها ولا حرام ناكلها؟ حلال. طب ينفع نضحي بيها ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. إذا بنفرق بين إيه؟ بين الطعام وبين العبادة. قال لك الأضاحي بالذات عشان هي عبادة، قال لك في أربع عيوب ظاهرة، ما ينفعش تشتري أضحية وفيها عيب من العيوب الأربعة اللي هي إيه؟ أول حاجة قال لك العوراء البين عورها. طب لو كانت عمية، ها؟ من باب أولى. طب ليه قال لك العوراء؟ لما بترمي الذرة والعلف للمعيز مين اللي بيجري عليه؟ اللي بيشوف ولا الأعمى؟ اللي بيشوف. والعورة ممكن ما تشوفش، ايه اللي يحصل؟ فتسبق في الطعام فاللحم ايه؟ يقل. قال لك يبقى ده سبيل لايه؟ لضعف الجسم، ما ينفعش دي، لانك ممكن تشتريها عوراء وتلمه سليمة، دي كان بينفخها بهرمونات ولا حاجة، لكن لما تروح البيت عندك ما مش هتاكل، يبقى كده ايه؟ اصبح سبيلا لضعف الجسم. دي واحدة. والعرجاء والمريضة البين مرضها. كنت في معطن الإبل من حوالي 4 أيام، وبعدين ببص على الجمال، فرجل فاضل بيبيع، فقال لي: يا عم شيخ الجمل دوت ما تاخدوش. بقول له: ليه؟ قال لي: ما بياكلش، لو خدته عندك هيخس 50-60 كيلو، ما بياكلش، ده يذبح على طول، تروح لجزار ويبيعه. ده مريض خلاص، وصل لمستوى من المرض، امتنع عن الطعام، ماشي كده. فنفس القضية في حيوان مريض وصل إلى هزال لا يستطيع الطعام، بعد نقول له: لا ما ينفعش، يشترى ذلك. والعرجاء البين ظلعها، يعني مش قادرة تمشي. نفس الكلام لما نجيب الأكل ونرميه، هتسبق للطعام ولا هتأخر؟ مش هتعرف تاكل مع المعيز، كل ايه؟ بيهجم، والحيال الأقوى فهذا ضعيف، فلن يسبق للطعام. يترتب على ذلك ضعفه، عدم جمع للطعام، فيصير هزيلا لهذه العلة. اذبح زي ما انت اذبح، كله، لكن ما ينفعش اضحية. والكثيرة التي لا تنقي. يعني في بعض الدواب خلاص مخها ضعف، ممكن يكون عقلها ضاع أو بلا عقل، فهذه تصل إلى مستوى من الضعف الشديد، وهذا يعلمه الخبراء بهذه الدواب. تصور معانا أربعة دول، أربع عيوب ظاهرة، لكن لو أن العيب ضعيف، يعني في عور بس مش مؤثر على الطعام، في عرج بس مش مؤثر على الطعام والشراب والمشي، في مرض لكن غير مؤثر، بتكح بتسهل شوية لكن لسه الطعام إيه قوية متماسكة. لذلك أكد في النص وقال إيه العوراء البين، المريضة البين، الكثيرة البين، يعني إيه مش أي مرض ضعيف، لكن المرض إيه شديد قاهر. طيب تجد في عيوب تانية، رحت اشتريت جدي ولا خروف لقيت القرن بتاعه مكسور، ينفع ضحي ولا ما ينفعش؟ او جه عندك واتكسر في البيت، ينفع لا يضر؟ ليه؟ القرن ده لما ينكسر يؤثر على اللحم؟ ما بيأثرش. واحدة ودانها مشرومة، ها يؤثر على اللحم؟ لا يؤثر، لكن يستحب، واخد بالك، يستحب ان تكون كامله. ليه؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين ها اقرنين كامل املحين ابيضين. يعني في حاجات تانية كده ايه يستحب اختيارها. لما يكون قدامك مثلا ايه خمس ست خرفان، في بقرون وفي من غير قرون، اختار بقرون، في أسمر وفي أبيض، اختار الأبيض تيمنا وتبركا بذلك، استحبابا وليس إيجابا. لكن لو وجدنا واحد بقرون وأبيض بس ضعيف، والتاني من غير قرون واسود فحمة بس ما شاء الله زي العجل، تختار الهون، اختار اللي زي العجل ده على طول ماشي، بس هيبقى عمره سنتين ولا سنة؟ ست شهور حد أدنى ماشي. فلذلك ركز العلماء على قضية أن العيب لابد أن يكون ظاهرا، مش أي عيب يؤثر على الأضحية.
هل العيب من هذه العيوب
العلة من هذه العيوب اللحم فقط للطعام، ولا أنه دائما ترضى الطعام يأتيها عند البيت؟ نعم، احنا قلنا هو الأضحية قرب إلى الله، واخد بالك، هدية تهديها إلى رب العالمين. إذا أردت أن تهدي إنسانا هدية بتعطيه حاجة شكلها حلو ماشي كده، دي علة ماشي. العلة الثانية اللحم، إن الأمراض المذكورة بتؤثر على اللحم أيضا ماشي. ممكن تبقى تحط لها الأكل بس مرضك ما تاكلش، ليه؟ للمرض الذي أصابها. نعم. طيب بالنسبة واحد راح يحج وبعدين هيفدي هناك في مكة، هل يجزي أو يجوز له أن يذبح أضحية في بلده أيضا؟ يعني هيضحي في مصر لأولاده وهيهدي في مكة، هل هو مطالب أيضا بالاستحباب في قضية الأضحية طالما يذبح في هناك؟ قال لك الحكم عام، الحكم عام يشمل المسافر والمقيم. فرجل ذهب إلى الحج يستحب له أيضا سنة أن يضحي في بلده إن استطاع، إن عجز عن ذلك فيكفي أن يذبح البدن في مكة. طيب الاجتماع في الأضاحي لا يكون إلا لوصفين، للبقر والبدن فقط، ولا يزيد عدد الاشتراك عن سبعة أفراد أو عن سبعة رجال كل رجل مسؤول عن بيت، يعني عن سبعة أبيات يجزي، لكن لا يزاد على ذلك إنما يقل. يعني ينفع اشترك أربعة في جمل ينفع، ينفع خمسة، ينفع ينفع ستة، ينفع ينفع سبعة، من ينفع ثمانية، لا الثمن ده يطلع بره. حتى ابن عمر رضي الله عنه جه واحد مرة قال له ايه، يا أبا عبد الرحمن، أناس يقولون يجزئ البدن عن سبعة. فابن عمر قال أولها سبعة أنفس؟ سبعة ازاي؟ أولها سبعة أنفس؟ فقال ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثونا أنهم ضحوا مع رسول الله البدن عن سبعة. فقال ابن عمر أو قد كان ذلك؟ ثم سأل رجل وتأكد من هذا العمل فقال استغفر الله. يعني ما كانش يعرف ان ايه، ان ينفع سبعة في جمل او سبعة في بقر. وده ابن عمر خفي عليه ذلك، لم يسمع النص، فلما علم وتأكد رجع الى فتوى وقال بجواز الاجتماع السبعة على بدنة واحدة. لا 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 علاقة بالوزن، أهم حاجة تكون هي ممتلئة. نعم. يعني طيب، يتكلم أيضا على قضية كيفية الذبح. يستحب أن تذبح بنفسك، المسألة مش صعبة، عجزت عن ذلك وكلت رجلا صالحا أمينا. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج في حجة الوداع، ذبح بيده 63 بدنة، 63 بدنة. مجموع الهدي الذي أهل به في حجه 100 ناقة، ماشي، قام بذبح 63 والباقي أعطى لعلي سكينا وذبح الباقي. هذا النهاردة أدعى جزار يذبح 63 جمل يوم العيد، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وتذبح البدن قائمة، البدن تذبح قائمة، عفوا تنحر، النحر يعني من أسفل الرقبة، هذا هيئة ذبح البدن وهذا ألطف بها. أما البقر والغنم والضان فتضجع على جنبها ثم تذبح. الفرق بين النحر والذبح إن النحر في أسفل الرقبة والذبح في أعلى الرقبة، في أعلاها، يعني إيه؟ تحت الحلقوم على طول. وهذا يفعل مع الكباش، الضأن والمعز، وكذلك البقر. في صحيح البخاري من حديث أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويسمي ويكبر فذبحهما بيده. حاطط كده ايه على الرقبة، حاطط رجليه على الرقبة عشان ما تحركش ما تفزش، ومسك بيده اليسرى رقبتها ثم ذبح. يسمي ويكبر ويذبح. طيب انت لسه اول مرة هتذبح، حطيت الذبيحة تحت رجلك وانت من اللخمة ما سميتش، ترميها في الرشاح ولا ترميها في الحلة بعد كده؟ ها ما سميتش، تعمل ايه؟ تسمي بعد الذبح. واحد نسي من خمن ايه؟ من اضطرابه فنسي الذبح، نقول له سمي بعد الذبح، قل بسم الله والله اكبر. ويستحب استقبالها القبلة، يستحب ليس واجبا، يعني اذا لم يتيسر لك فلا يجب عليك ذلك. فاذا ذبحت يحرم أن تعطي الجزار شيئا من جلدها ولا أجرا من لحمها. لا، اديله مال من جيبك، ما تقولوش طب خذ الكرشة وما لكش حاجة شديك فلوس، لا لا يجوز. ليه؟ لأن كلها لله. لما طلع الجلد يبقى أنت كده إيه؟ طلعتها من إيه؟ من حساب ربنا، ما ينفعش، فلا يجوز. إذن كلها تخرج لله، الحوايا وما اختلط به، عظم والجلد كله ده طالع لله، يتبرع به أو يعطى قدره مالا لفقير. أما أن تقبل عوضا من الجزار في أجرها فهذا غير جائز. لذلك قال في الحديث، حديث البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، حتى الحبل اللي مربوطة بيه كمان، تخيل، قالك ده إيه؟ يطلع، ما ينفعش نبيعه. حتى الحبل اللي مربوط به الجمل لا يجوز بيعه، قال كل حاجة إيه؟ تصدق بها. قال ولا يعطي في جزارتها شيئا، لأن الشيء اللي طلع دوت أصبح كده إيه؟ من الرصيد الذي أنفقته لله تبارك وتعالى. هذا يعني ما أردت بيانه في هذا المجلس، وأسأل تعالى أن يبارك لكم في أضحياتكم. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.